بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الحديث 21 بعد الألف. قال: المسألة الثانية طاعة الزوج الزوجة لزوجها في الخدمة ومصالح البيت. جمهور العلماء على أن ذلك ليس واجبا عليها. أخفض الصوت قليلا. جمهور العلماء على أن ذلك ليس واجبا عليها، وإنما هو مستحب ومعروف وإحسان، لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع على الاستخدام وبذل المنافع، والأحاديث وردت في توعد من عصر زوجها في الفراش لا في غيره. وهذا قول مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة والظاهرية، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب خدمتها لزوجها، وهو قول أبي ثور وأبي بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وأصبغ، وروي عن مالك ورجح ذلك شيخ الإسلام وابن القيم ثم العلامة الألباني رحمهم الله أو رحمة الله عليهم. واستدل القائلون بالوجوب بحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه. وأما ترفيه المرأة وقيام الرجل بخدمة البيت وكنسه والطحن والعجن والغسيل والفرش فمن المنكر، يعني خلاف المعروف. واستدلوا بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم والعاني الأسير. ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث فاطمة أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى من الرحى، وسألته خادما فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعان على ذلك بالذكر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا خدمة عليها وإنما هي عليك يا علي. ذكر أكثر الأدلة المتقدمة الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام مع أنه منسوب للجمهور. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطأ، منهم من قال لا تجب عليه إلا بالشهر بالأربع أشهر مرة، ومنهم من قال بأكثر من ذلك، وهذا أيضا ضعفه شيخ الإسلام. فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وألف يا سيدها لدى الباب، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هن عوان عندكم. وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف، عاشرون المعروف، هذا هو المعروف أن المرأة تقوم بالخدمة. ولأن ذلك هو المعروف، ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، خدمة بالمعروف فلا يكلفها فوق ما لا تطيق. فلو كلفها بأشياء لم يتعارف على مثلها لم يلزم هذا. وفي كثير من البلدان يعني ربما شقوا على المرأة لكن يكون هذا من قبل رضا نفسها، إذا رضيت بذلك تتعاون مع زوجها لا بأس. وأما الإلزام لها شرعا بحيث تأثم، ما كان متعارفا عليه أنها خدمة لا تشق عليها. قالوا هذا والصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، لن يتفاوت. نعم، انتهى. وهذا القول والصواب. وأما قولهم إن عقد النكاح اقتضى الاستمتاع للاستخدام، فمردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها، والمهر في مقابلة البضع، فكانت النفقة والكسوة والمسكن في مقابل الخدمة، والله أعلم. قال علامة الألباني رحمه الله في آداب الزفاف: هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. هذا وليس في فيما سبق، نعمل ولا في زائدة. المسألة الثالثة: هل يجب على الرجل الوطء؟ مذهب الشافعي أن الوطء لا يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة، تقدم أن الشيخ الإسلام أيضا ضعف هذا القول، ومنهم من أوجبه، ومع ذلك أيضا علقه بأوقات بعيدة، كذلك فيه نظر وفيه ضعف، وهذا أضعف منه أنه ما يجب عليه على الإطلاق، هذا ضعيف. قال مذهب الشافعي أن الوطء لا يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة، لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر حقوقه، وكأن المراد عندهما أنه لا يجب عليه إلا مرة يستقر بها الصداق. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار. ومذهب أحمد ومالك والأكثر وجوبه، لأنه حق لها كما هو حق له، ولذلك ملكت الفسخ بالجب والعنة، ووقت لمن آلى 4 أشهر ثم يفي أو يطلق، هذا لا شك فيه أنها لها حق في ذلك كما له الحق في ذلك، وإلا فلماذا حدد الشرع له لو حلف أن لا يترك أكثر من 40، وأنه يفسخ عليه إذا لم يفي أو يطلق. وكذلك ملكت أيضا أن تفسخ لو كان مجبوبا أو عنينا. وهذا القول والصواب. واختلف أهل هذا القول في الضابط لوجوب الجماع، فقال ابن حزم: يجب عليه في كل طهر مرة، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا الأمر إنما جاء أمرا بعد حظر، حظر الله عليه الجماع في أثناء الحيض، ثم أمره بعد أن تطهر، فكان أمرا بعد حظر. والمعروف أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فيكون إما مباح أو مستحب على ما كان قبل الحظر، على حسب نيته أيضا. وهذا القول والصواب. اختلف أهل هذا القول في الضابط لوجوب الجماع، فقال ابن حزم: يجب عليه في كل طهر مرة، لقوله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال أحمد: أذهب إلى 4 أشهر كالإيلاء، لما محمد أوجبه في 4 أشهر، وهذا أيضا فيه مشقة. واختار بعض الحنابل أنه لا حد فيه، فيرجع فيه إلى العرف، والعرف أن يطأها بقدر حاجتها وطاقته. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصحيح الذي تدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف. قال: فإذا تنازع الزوجان فيه فرض الحاكم ذلك باجتهاده، كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة، ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق فهو كتقدير الشافعي النفقة، إذ كلاهما تحتاجه المرأة ويجب العقد، وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء. قال أبو عبد الله وفقه الله: أما القول بأنه لا يجب عليه فقد فقال ابن القيم رحمه الله إنه من أضعف الأقوال، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى: فإمساكم بمعروف. وأما قول ابن حزم أنه يجب في كل طهر مرة فليس بصحيح، لأن الأمر في الآية: فأتوهن إنما هو للإباحة، إذ كان محرما عليه إتيانها أثناء الحيض، يعني أباح الله له بعد الحيض، ذلك يسمى أمر بعد الحظر. والله أعلم. القول بتوقيته 4 أشهر ليس بضعيف، لكن قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول وإن كان أقرب من الذي قبله فليس أيضا بصحيح، فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدة الإلاء 4 أشهر فنظرا منه سبحانه وتعالى للأزواج، فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم، فجعل الله سبحانه وتعالى لو أجلا 4 أشهر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا ب4 أشهر مرة، يعني ما عليه في كل 4 أشهر إلا مرة، هذا ما يصلح نستدل بالآية بذلك، إنما هذا قد حصل منه اليمين وراء الله سبحانه وتعالى الزوج، لعل له أسباب من عارض من مرض من راحة نفس إلى آخره. قلت: وما رجحه شيخ الإسلام من القيم والصواب؟ الله أعلم. وفي ضعف الأثر الوارد جاء عن رجل قال له كعب بن ثورة أن عمر الخطاب جاءته امرأة تشكي زوجها، فقالت إنه عابد، إن زوجها عابد يقوم الليل ويصوم النهار، فقال: أحسنت الثناء عليه. فاستحت المرأة وقامت. ما قال كعب بن ثورة: يا أمير المؤمنين، ما فهمت كلامها، إنما هي جاءت تشكو زوجها. فقال فدعاها فأعادها فتأكد منها فالأمر كذلك، فإذا بالأمر كذلك تشكو زوجها. فقال الكعب بن ثور، كأنها هكذا اسمها كعب بن ثور، قال له: أما وقد فهمت الشكوى فعليك بالقضاء والفتوى. قال: يا أمير المؤمنين، أرى أن تعطى كما لو كان له 4 نسوة، بمعنى أنه في كل 4 أيام ألزمه بذلك كما لو كان له 4 نسوة، فجعل له في كل، فقال أمير المؤمنين أو مدحه على هذا الفهم. الأثر فيه ضعف لم يثبت، لعله أشار إلى مثل هذا، لعل شيخ الإسلام أراد بهذا. ومع ذلك شيخ الإسلام ما أخذ به، إنما أعاده إلى العرف. المسألة الرابعة: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته وليس له شهوة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إيه والله، يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد يقول: هذه امرأة شابة لا يؤجر. نعم، لما لا يؤجر؟ يقول: هذه امرأة شابة لما لا يؤجر؟ يعني سواء جامع من أجل الولد أو من أجل إعفاف المرأة، كلاهما يؤجر عليه، احتسب الولد أو احتسب الإعفاف. وهذا صحيح، فإن أبا ذر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مباضعتك أهلك أهلك صدقة. قلت: يا رسول الله، نصيب شهوتنا ونؤجر. قال: رأيت لو وضعه في غير حقه كان عليه وزر؟ قال: قلت بلى. قال: فتحتسبون بالسيئة ولا تحتسبون بالخير؟ عند أحمد من طريق أبي البختري عن أبي ذر وهو منقطع، لأن أبي البختري مسمى من أبي ذر، ولكن الحديث أصله في مسلم بمعنى، فهو حديث صحيح. ولأن وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره وسكون نفسه أو إلى بعض ذلك، لأن لا شك أنهم أجور إذا احتسب بعض هذه الأمور. قال عن ابن عمر، قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى معنى وصل الشعر وحكمه. أما الوصل فهي الزيادة في الشعر بشعر آخر أو بغير شعر عند جماعة من الفقهاء، والواصلة هي التي تصل الشعر لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك أو يفعل بها برضاها. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في شرح حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويؤيد حديث جابر: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، أخرجه مسلم. وذهب الليث ونقل أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. هذا يخالف الحديث جابر وخالف العموم الواصلة المستوصلة. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. وبه قال أحمد: والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء، نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حديد أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبينما إذا كان ظاهرا فمنع قوم الأول فقط لما فيه من التدليس وهو قوي. ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه. صحيح هو النهي مطلقا سواء بشعر أو بغير شعر، سواء بعلم الزوج أو بغير علمه، أن الأحاديث عامة. المسألة الثانية معنى الوشم وحكمه. الوشم بفتح الواو وسكون المعجمة هو أن يغرز في العضو إبرة أو غيرها حتى يسيل الدم ثم يحشي بنورة أو غيرها فيخضر، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يفعل ذلك نقشا، وقد يجعل دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب أو يجعل صورة خيل أو شمس ونحو ذلك. وهذا محرم للعن الوارد فيه كما في حديث الباب، وقد جاء اللعن أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود. المسألة الثالثة معنى النمص وحكمه. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصات والمتنمصات، النماص إزالة شعر الحاجبين لترثيعهما أو تسويتهما، والنامصة هي التي تفعله والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي للتنزيه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه، لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة، أو الصحيح أنه من الكبائر. المسألة الرابعة معنى التفلج وحكمه. جاء في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. المتفلجة هي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفلج هو انفراج ما بين الثنيتين، والتفلج أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه. هذه الأيام عندهم هذه الأجهزة الحديثة في الأسنان. نعم. وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات، ويستحسن من المرأة، فربما صنعت المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة، ويسمى تحديد الأسنان الوشر، وقد ثبت النهي عنه أيضا في بعض طرق حديث مسعود رضي الله عنه. هذه الأمور من الكبائر لما جاء النهي فيها والتحريم. ما يتعلق بالتفلج إن كان لضرر كان تكون سن زائدة فيتؤلمها، أو تراكبت الأسنان تراكبا معيبا أرادت أن تعيدها إلى الحالة الطبيعية فقط لا تجملا لا بأس. وأما أن يتفلج ويبرد للتحسين فهذا لا يجوز، مجرد التحسين. من أجل أيضا التجمل كذلك ما يجوز. أما إذا فعله مثلا سقطت بعض الشعر على عينه فقصها أو نتفها لا يضر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.